السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم روائع الحكم، وفيه نحاول استقاء كثير من هذه المعاني الجميلة التي جاءت في الأقوال المأثورة عن سلفنا الصالح رحمهم الله، وذلك لا شك مأخوذ أيضا من نصوص الشريعة، سواء من آيات الكتاب أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء الذي يتجدد بكم بإذن الله تعالى، سيكون الحديث عن معنى جميل جاءت الشريعة مهتمة به وأولته عناية فائقة، ألا وهو قضية الإصلاح، الإصلاح بين الناس، الإصلاح كما قيل في إصلاح ذات البين، في الحرص على إيصال الخير إلى الغير وإيصال الحق إلى الخلق، في أن يكون الإنسان دائما مصدرا من مصادر الإصلاح، وأن يكون سببا لحصول مثل هذا التكافل والوئام والتلاؤم بين أفراد المجتمع. ومن هذه الكلمات الجميلة التي قيلت في الإصلاح ما قاله ابن بابويه رحمه الله، وهي كلمة جميلة تدل على فقه لهذه المعاني التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد. تأمل أخي الكريم، أختي الكريمة، هذا المعنى وهذه العبرة وهذه الحكمة. يقول: إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد. ما معنى هذا الكلام، ومن أين استقى هذه الحكمة؟ إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح، فإن الإنسان إذا أراد أن يصلح بين اثنين، بينهما خصومة وبينهما خلاف وبينهما نزاع وشقاق، لو كان من هذا الإنسان كذب فإن هذا الكذب لا يعتبر كذبا يؤاخذ عليه أو يأثم بسبب قوله لهذا الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يقول خيرا فينمي خيرا، لأنه يريد أن يصلح بين الناس. فإذا هنا أحب الله الكذب لأنه لغاية عظيمة، وهي الإصلاح بين الناس. إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح، قال: وأبغض الصدق في الفساد. وهذا مأخوذ من تحريم الغيبة والنميمة، فإن الإنسان ينقل كلاما هو في الواقع صدق، حين ينقل إن فلانا قال فيك يا فلان كذا وهو فعلا قاله، لكن هذا الإنسان الذي نقل هذا الكلام إنما نقله على وجه الإفساد، يريد إفساد ما بين هذين الاثنين، فإنه يطير فرحا بهذه الكلمة التي سمعها فيقول: إن فلانا قال كذا وكذا، فلربما أثار عند هذا الإنسان الحقد والحنق والمقت لهذا الإنسان، فقال كلمة أيضا تكون في مقابلة تلك الكلمة فنقلها أيضا إلى الأول، وهكذا حتى يكون بينهما من الشر الشيء الكثير، وهذا من الإفساد. فأبغض الله هذا الصدق الذي يجر وراءه فسادا بين الناس. إذن كلمة ابن بابويه رحمه الله كلمة جميلة ينبغي الإنسان أن يعيها، وهي أنه قال: إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد. أحب الكذب حين يكون من أجل الإصلاح بين الناس، وأبغض الصدق حين يكون على سبيل الغيبة أو النميمة، لأنه يجر إلى الإفساد بين الناس. وهذا يدلنا على أن الشريعة كانت حريصة ولا زالت بنصوصها الثابتة على أن يكون المجتمع دائما في صلاح وإصلاح فيما بينه، ولذلك جاء على لسان كثير من الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان فساد في الأرض وفساد بين الناس، ثم ختم حديثه بقوله عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. وجاء في رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذن قضية الإصلاح مطلوبة. ولذلك كثير من الناس أحيانا يظن أنه غير معني بأن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر، فيقول علي بنفسي، لماذا أتدخل في شؤون الآخرين؟ فيظن ويتوهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أن يترك الآخرين وأن لا يتدخل في شؤونهم وأن لا يأمر أحدا بمعروف ولا ينهى أحدا عن منكر، ظنا منه أن هذا من حسن إسلامه ألا يتدخل في شؤون الآخرين. وربما عضد دليله هذا بآخر فيقول إن الله سبحانه وتعالى يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيظن أنه إذا التزم في خاصة نفسه بأن لا يتكلم على الآخرين في أمور دينهم وأن يذرهم وما يشتهون أنه بهذا قد أحسن صنعا، لكن الواقع أنه أساء فهم هذه النصوص. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه عند تلاوتي لهذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير معناها، قال إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر هنا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن إذا قمتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي مثل هذه الحالة إذا لم يستجب الناس إليكم ولم يهتدوا بما أردتم لهم من الهداية فلا شيء عليكم، هنا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والله سبحانه وتعالى أثاب على الإصلاح شيئا كثيرا وجعل حتى الكلام الكذب الذي يكون من أجل الإصلاح بين الناس لا يعتبر كذبا. ليس الكذاب الذي يقول خيرا فينمي خيرا أو يقول خيرا. وجاء أيضا في قضية الإصلاح الكثير والكثير من النصوص، من ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا فيما كان قبلنا اشترى أرضا أو عقارا فوجد في هذه الأرض أو في هذا العقار جرة من ذهب، فجاء إلى الذي اشترى منه الأرض فقال خذ ذهبك هذا إنما اشتريت منك الأرض. فقال الرجل الذي باعه العقار قال إنما بعتك العقار بما فيه، وهذه الجرة كانت مدفونة فيه. فتأمل هذا الخلق الكريم بين هذين الاثنين، كلاهما لا يريد هذا الذهب بينما لو كان في زماننا هذا لتقاتل الناس من أجل هذا الذهب. فجاء رجل فأصلح بينهما فقال هل لكما من ولد؟ فقال الذي اشترى هذا العقار نعم لي ولد، أي له غلام، والآخر قال لي جارية، قال زوجا الغلام بالجارية وأنفقا عليهما من هذه الجرة. هذا نوع من الإصلاح جلب خيرا وسعادة لاثنين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى إلى الإصلاح بين الناس، حتى إنه في مرة من المرات ربما تأخر عن صلاة الجماعة وعن مسجده حتى تقدم بعض الصحابة وصلى، كما ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تأخر في الإصلاح بين أناس من أهل المدينة في طرفها. وهذا يدلنا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإصلاح بين الناس، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الشقاق والنزاع والشحناء التي تكون بين المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام إن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس وإلا لمتشاحنين، أي بينهما إلا الاثنين بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وهذا فيه التأكيد على خطورة الشحناء والخلاف بين المسلمين، وهذا يدفعنا إلى أن نصلح ما بيننا وأن نكون دائما في حرص على إصلاح ذات البين. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وجاء في رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فعلا حين نلتفت يمنة ويسرة وننظر في أحوال هؤلاء الذين يختصمون أو يحصل بينهم النزاع، يدعوهم ذلك إلى التمادي وإلى النيل من بعضهم البعض، وربما دعاهم ذلك إلى استمرار هذه العداوة والبغضاء حتى ربما يقتلوا بعضهم بعضا. والسبب هو هذا الخلاف الذي مبدأه مستصغر الشرر. لكن الإنسان العاقل هو الذي يسعى دائما إلى إصلاح ذات البين وإلى أن يكون من أولئك الذين يصلحون. فالإنسان حين يصلح يترتب على ذلك إسعاد الآخرين، وهذا هو هدي الأنبياء والمرسلين، فإنهم كانوا دائما يحرصون على الإصلاح ويرفعون مثل هذا الشعار حقيقة وواقعا لا دعوة زائفة، يقولون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والله سبحانه وتعالى امتدح المصلحين وأثابهم على فعلهم هذا الكثير. إذن لنحرص على إصلاح ذات البين وعلى أن نكون سببا للجمع بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التفريق بين الناس وحذر من فساد ذات البين. أيضا جاء في قول آخر مأثور عن بعض الصالحين، وهو الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول في كلام جميل حين اشتكى إليه رجل، أو ربما هو ابتدأ هذا الأمر، قال إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل يا أخي أعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني ربي عز وجل، أو قال كما أمرني الله عز وجل، قال قل فإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل، وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب أوسع، فإنه من عفا وأصلح فأمره على الله، أو قال فأجره على الله، وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. هذه الكلمات الجميلة تحتاج منا أن نقف عندها وأن نتأملها وأن نعرف ما فيها من الفوائد حتى نكون بإذن الله تعالى واعين لهذا الأمر المقصود بيانه، وهو الإصلاح، لأنه بإذن الله تعالى يكون دائما سببا لسعادة الإنسان ولأن يكون محبوبا عند الآخرين. فإن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا هذا المعنى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن ييسر لنا معرفة هذه المعاني. فكلام الفضيل رحمه الله يحتاج منا إلى مزيد بسط، ولكن نقول إن شاء الله بعد هذا الفاصل نواصل بإذن الله تعالى. أترككم وألتقي بكم بعد قليل إن شاء الله.
كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر،
كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر،
مما تحويه من العبر.
أهلا وسهلا بكم من جديد بالتلاقي والالتقاء معكم في برنامجكم روائع الحكم. قبل الفاصل كنا نتحدث عن كلام جميل للفضيل بن عياض رحمه الله، وهذا الكلام فيه الكثير من الفوائد والحكم والتي تحمل الإنسان على معالي الأمور حتى يكون بإذن الله تعالى في هذه الدنيا من السعداء وفي الآخرة بإذن الله تعالى من الفائزين. يقول في هذا الكلام في شأن الإصلاح، يقول إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمر الله عز وجل، قل فإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل، وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب أوسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. في هذه الكلمات دعوة إلى العفو وإلى أن تكون همتك عالية وأن تكون ممن يحرص على العفو والصفح وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. يقول إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا، ربما تكون ممن وفقهم الله وأعطاهم وحباهم هذه المنزلة، حتى إن بعض الناس ربما يرجع إليك يريد منك مشورة، فبما تشير على مثل هذا الرجل؟ قال قل يا أخي أعفو عنه، أيحرص على العفو ودله دائما على الأفضل وهو العفو، فإن العفو أقرب للتقوى، إنه يحملك على أن تكون في أحسن المعاني أو أحسن الأمور. فإن قال أي هذا الرجل إنه لا يحتمل مثل هذا العفو ولا يستطيع أن يقوم به، يقول لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمر الله عز وجل، ولا شك أن هذه المرتبة أقل من مرتبة العفو، فإن العفو درجة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى إنما أعد الجنة لمن؟ لمثل هؤلاء العافين. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذا الإنسان ربما لا يحتمل مثل هذا الأمر، لا يستطيع أن يعفو عمن ظلمه، يجد في قلبه حرارة شديدة تجاه من أساء إليه. قال فإن قال لك أي هذا الرجل الذي جاء يستشيرك لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، قل فإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل، أي تكون على درجة من القدرة والكفاية بحيث لا تحيف ولا تزيد في ظلمك للآخر، لأنك إذا انتصرت لنفسك وزدت في الانتصاف أو الانتقام ممن ظلمك تجاوزت الحد. قال فإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل وإلا فارجع إلى باب العفو. أي إذا لم تستطع أن تنتصر ممن ظلمك بمثل ما أساء إليك فارجع إلى باب العفو، فإنه باب أوسع أفضل لك، تؤجر عليه ولا يذهب أجرك وبإذن الله ترتفع درجتك. قال فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله. هذه الكلمة ينبغي أن تتوقفنا، لأنه قال فأجره على الله، والله سبحانه وتعالى إذا وعد بالمثوبة أجل العطاء، كما جاء في شأن الصوم، فإن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذا الإنسان حين يحتسب على الله هذا الأجر ويعفو من أجل الله فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيه الجزاء الأوفى. ولذلك قيل كمال الشرف، كمال الشرف والسؤدد أن يكون العفو عن قدرة، يعني حين تعفو عن إنسان تعفو أنت قادر على الانتقام والانتصاف ممن ظلمك، وهذا لا شك يجعلك في أعلى درجات الشرف والسؤدد. قال فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، ثم قال كلمة جميلة تستوقفنا أيضا، قال وصاحب العفو ينام الليل على فراشه وصاحب الانتصار يقلب الأمور. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم منها أن الإنسان الذي تعود العفو والصفح لا يهتم لمثل هذه الأمور، فإنه لا ينتقم لنفسه، فإنه إذا أوى إلى فراشه نام سريعا دون أن يؤذيه التفكير بالآخرين ودون أن يؤرقه أو يقضى مضجعه تفكيره في الآخرين، كيف ينتقم منهم، كيف يصل إليهم، كيف يؤذيهم كما آذوه. فإن الإنسان الذي يعفو ينام قرير العين، ينام مرتاح البال، ينام سريعا دون عناء. إذن صاحب العفو ينام الليل على فراشه وصاحب الانتصار يقلب الأمور، يفكر كيف أنتقم منه، كيف أؤذيه، كيف أصل إليه، كيف أجعله يتألم كما كان سببا في إيلامي. إذن الإنسان العاقل هو الذي يحرص على العفو وملازمة هذا الخلق الرفيع الكريم، وأن يأخذ بمثل هذه الحكم التي نبعت من أولئك العلماء الذين دعوا إلى معالي الأمور. أيضا من هذه الحكم الجميلة ومن هذه الأقوال المأثورة والتي في الأساس استقاها العلماء وهؤلاء الحكماء من نصوص الشريعة، يقول ابن شهاب رحمه الله ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب، أي فيما يصفونه بأنه كذب، إلا في ثلاث، أي في أمور ثلاثة هي التي رخص في الكذب فيها. قال الحرب، لأن الحرب خدعة. قال والإصلاح بين الناس، وهذا هو الشاهد من كلامه. قال وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. إذن هذه الأمور هي التي يستجاز فيها الكذب أو يسوغ فيها الكذب، لأنها تكون سببا لمعاني أعظم وأبلغ، ولأنها تجر خيرا أعظم. قال الحرب لأن فيها الحرب خدعة، ولأن فيها نصر الدين ونصر الإسلام ونصر المؤمنين والتغلب على الأعداء الكافرين. قال والإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس مطلوب ومقصد عظيم في الشريعة. الحرص دائما على الإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين، لما يترتب على ذلك من معاني عظيمة ومن أعمال عظيمة فيها الإصلاح بين الناس، تستقيم أحوال الناس وتستقيم أمورهم، ويحرصون دائما على التعاون من أجل إقامة هذا الدين. لكن إذا كانت القلوب متنافرة وكانت القلوب متعادية ومبغضة، كيف يجتمعون على إقامة الدين؟ كيف يجتمعون على إقامة هذه الشعائر؟ كيف يبذلون من أجل نصرة هذا الدين؟ لماذا؟ لأنهم متنافرين. أما إذا كانوا متآلفين ومتحابين، وكان هذا الحث من هذه الشريعة على الإصلاح بين الناس، لا شك أن هذا مدعاة لأن تصلح أحوال المسلمين. قالوا حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، ولا شك أن هذا أيضا يصب في قضية الإصلاح، لأن الزوج ربما أثنى على زوجته بما ليس فيها، وكل ذلك تحببا وتوددا إليها، وهذا مما دعت إليه الشريعة. وأيضا المرأة تثني على زوجها، وربما لم يكن هذا الأمر فيه، لكنه من أجل إصلاح ما بينهما وأن تكون الأمور فيها الخير للجميع. الله سبحانه وتعالى حين ذكر شأن العلاقة الزوجية وما بينهما من أمور، وذكر أيضا الخلاف وكيف يكون الفراق، بين الطريقة التي ينبغي أن تكون في الإصلاح بينهما والمحافظة على هذه العلاقة. فقال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، وهذا الصلاح أيضا مشتق من الإصلاح والصلح. قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، حصول الخلاف منهن أو الترفع على الزوج وعدم الطاعة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكروهن بالله فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، لأن هذا الهجر ربما جعلها ترجع إلى نفسها وتعرف أنها قد أخطأت، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب هنا ليس الضرب المبرح الذي يحدث فيها أذى، وإنما هو للتأديب لا للتعذيب. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وتأمل ختام هذه الآية: إن الله كان عليا كبيرا، أي إذا دعتك قدرتك إلى أن تبطش بهذه المرأة أو أن تؤذيها أو أن تضربها، فتذكر أن الله أعلى وأكبر، وأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير. فإذا تذكرت هذا دعاك إلى أن تحرص على عدم الظلم وعدم الإذاء. ثم يأتي الشاهد، وهو أنه ربما يصعب حل مثل هذا الخلاف بين الزوجين، فأمر الله سبحانه وتعالى بتحكيم اثنين من أهل الزوج والزوجة. قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إذن هنا نأتي إلى قضية الإصلاح والحرص على هذا الإصلاح بين الزوجين. فهذا الإصلاح ينبغي أن يكون الإنسان حريصا عليه، وخاصة بين الزوجين. لماذا؟ لأن الزواج أو الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا صلحت هذه النواة وهي هذه الأسرة كان بناء المجتمع قويا متماسكا، وبالتالي يترتب عليه قوة الأمة. لكن إذا كان أساس هذه الأمة وهو النواة التي هي الأسرة ضعيفا، فإن ذلك يترتب عليه ضعف المجتمع. فعلى المسلم الذي يريد هذا الإصلاح أن يصلح بين الناس، وأن يحرص على إصلاح ذات البين، وعلى أن يكون من المصلحين سواء بين الأسر أو بين المسلمين أو في المجتمع، فيكون بذلك متبعا لهدي المرسلين: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إذن الإصلاح بين الزوجين أمر مهم، لذلك نص الله عليه في القرآن: قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إما أن يكون الذي يريد الإصلاح أو اللذان يريدان الإصلاح هما الحكمان، أو أن يكون الزوجان يريدان الإصلاح، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يوفق بينهما ويجمع بينهما. إذن لنحرص على إصلاح ذات البين وعلى الإصلاح بين المسلمين، وعلى أن يعم الإصلاح بمعناه العام المجتمع والأمة، حتى تكون الأمة مجتمعة على قلب واحد، كلمة واحدة، على في صف واحد، متماسكين، متعاضدين، متكافلين، فهذا يجعل الهيبة في قلوب الأعداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من المصلحين، وهو سبب يعني سبب ثبات المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت إحدى أمهاتهم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هم فقط فيهم صلاح لكن لا يعرفون على الإصلاح. قال: نعم، إذا كثر الخبث. لكن متى يكون الأمر في صمام أمان أو حفظ المجتمعات؟ إذا كان معه إصلاح، فالإصلاح هو صمام الأمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نكون من المصلحين، حتى تحفظ هذه المجتمعات وتحفظ هذه الأمة من حصول هذا العقاب أو نزوله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم لا ينزعوا حتى ترجعوا. فهذا فيه التأكيد على قضية الإصلاح، وهذه الحكم جاءت تصب في هذا المعنى، الحرص على الإصلاح حتى وإن استدعى ذلك إلى أن يكذب الإنسان من أجل أن يصلح ذات البين بين اثنين، أو أن يصلح ما بينه وبين زوجه. فهذا مما كفلته الشريعة. ختاما نستذكر قول ابن بابويه: إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد. معناه أحب الكذب حين يصلح الإنسان بين الناس، فليس الكذاب الذي يقول خيرا فينمي خيرا أو يقول خيرا، وأبغض الصدق في الفساد حين ينقل الإنسان الكلام ويكون نميمة فيحصل الفساد بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول والرشاد، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.